بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا أيها الإخوة الأخوات بحمد الله تعالى من سورة فصلت، ونبدأ اليوم بسورة الشورى. وكما اعتدنا في بداية كل سورة أننا نتكلم عن هدف السورة ومضمونها كلاما إجماليا، ونمر على آياتها مرورا إجماليا. وسورة الشورى من أبرز مقاصدها لمن تفكر وتدبر فيها الاجتماع على إقامة دين الله جل وعلا، وتفويض أمر المعرضين إلى مشيئة الله جل جلاله. فبرز فيها هذان الأمران: الاجتماع على إقامة الدين، والذين يعارضون الدين ويعرضون عنه. ما موقفنا في هذه السورة معهم؟ نفوض أمرهم إلى مشيئة الله جل وعلا. هذا برز في هذه السورة بروزا واضحا. وتعالوا نتأمل في آيات هذه السورة وكيف عالجت هذا المقصد العظيم. يقول الله تعالى في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف، تفتتح بهذه الحروف المقطعة، ثم يعظم الله تعالى من شأن الوحي: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تلاحظ السورة تفتتح بتعظيم الله جل وعلا، ذكر عظمته جل وعلا، وهذا والله أعلم يتناسب مع مقصد هذه السورة، لأن هذه السورة كما قلنا فيها تفويض أمر المعرضين إلى مشيئة الله. فالذي يعرض عن الدين أو يعارض هذا الدين فلن يخرج عن مشيئة الله، وهو في قبضة الله. فهذا المقصد فيه تهديد لهؤلاء، فناسب أن تفتتح هذه السورة بما فيه تعظيم لله جل وعلا، وأنه الملك العظيم لا يخرج أحد عن ملكه جل وعلا، مهما عارض المعارضون وأعرضوا فهم لا يخرجون عن ملكه، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. والسماوات الجسام يخافونه جل وعلا، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة العظام يسبحونه، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ثم تأمل مباشرة بعد ذلك، يقول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، الذين أعرضوا عن الدين وأشركوا بالله، الله حفيظ عليهم، الله تعالى حفيظ عليهم على أعمالهم وهو يتولى جزاءهم، وما أنت عليهم بوكيل. لم يوكلك الله تعالى عليهم أن تحفظ أعمالهم وأن تجازيهم وأن تقذف الهدى في قلوبهم، الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، فأرجع أمرهم إلى الله جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. سبحان الله، تأملوا الآيات فيها ما يتناسب مع مقصود الاجتماع على إقامة الدين، فسمى يوم القيامة بيوم الجمع، وقال لتنذر أم القرى، كأن هذه مكة أم القرى، مكة المكرمة يجتمع تحتها سائر القرى من حولها. فهذه كلمات تتناسب مع مقصد السورة. ثم تأمل كيف قال: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني على الهدى، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. فالأمر راجع إلى مشيئة الله، فوضوا الأمر إلى الله تعالى. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. طيب، نحن نفوض أمرهم إلى مشيئة الله، فما واجبنا؟ ليس معنى هذا أن المسلم يتكاسل عن نصر دين الله، بل يجتمع المسلمون ويتفرغون بعد ذلك لإقامة دين الله. قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا فيه دعوة إلى الاجتماع على إقامة الدين. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وتذكر السورة أيضا شيئا من عظمة الله: فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. كما قلنا، السورة برز فيها موضوع مشيئة الله تعالى، تفوض أمر المعرضين إلى مشيئة الله. كذلك هنا مقاليد السماوات والأرض بيده جل وعلا، والرزق راجع إلى مشيئته، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ثم قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه آية واضحة في الاجتماع على إقامة دين الله تعالى وعدم التفرق في الدين. وهذا إنما يكون برجوع المسلمين إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيتمسكوا بحبل الله، هو حبل واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فيرجعون إلى توحيد الله، يعبدون إلها واحدا لا يشركون به شيئا، ويتبعون رسولا واحدا صلى الله عليه وسلم، فهو المتبوع الحق. فبذلك يحصل الاجتماع ويفهمون هذا الدين بفهم خير القرون، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة، وأعمقها علما وأقلها تكلفا. فبذلك يحصل الاجتماع على إقامة دين الله تعالى. ثم تأمل كيف يرد الأمر إلى مشيئة الله. قال: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فاترك أمر هؤلاء الذين أعرضوا إلى الله تعالى. وهكذا الآيات تأتي في هذا المقصد: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال تعالى أيضا: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فالسورة تحث المسلمين على إقامة الدين والإعراض عن من أعرض عن دين الله تعالى، وأن نكل أمرهم إلى مشيئة الله. قال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. أن قد أقيمت الحجج، الله يجمع بيننا وإليه المصير. تلاحظ السورة فيها يعني فصل وحسم في هذه المسألة، وهذا سيأتي معنا. يعني ليس معنى هذا أصلا أن المسلم ما يدعو هؤلاء ويقبل عليهم، لأنه كما سيأتي معنا هذه مقاصد جاءت مرتبة في القرآن الكريم، كما سيأتي معنا لما نتكلم عن مناسبة سورة الشورى مع سورة فصلت. فالذي برز في هذه السورة هو هذا المقصد: تفويض أمر هؤلاء إلى مشيئة الله، وأن يتفرغ المسلمون لإقامة دين الله. ثم تأملوا هنا يعني كيف تأتي الآيات بهذا المقصد: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، قال: حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. فهذا هو يعني مصدر الدين الذي نجتمع عليه، الكتاب والميزان، يعني الكتاب الذي أنزله الله القرآن الكريم، والميزان الحكم بالعدل، بذلك تنتظم الأمور. ويأتي يعني تحذير هؤلاء من يعني عدم الاستعداد للساعة يستعجل بها. قال: وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، يعني تبرز المشيئة هنا في هذه السورة. كذلك يقول: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. تأمل، يعني تشعر في هذه السورة بأن هؤلاء قد أقيمت عليهم الحجة، ويعني نكل أمرهم إلى الله. من يريد الآخرة فالله تعالى يزيد له في حرثه، ومن يريد الدنيا قال نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله تعالى أمرنا أن نقيم الدين لله جل وعلا ونجتمع على إقامته، ولا نجعل في هذا الدين شركاء مع الله جل وعلا. ثم تأمل يعني أيضا في الآيات في هذا المقصد. مثلا يقول الله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا. انظر الآن يعني الأسلوب في الرد على هؤلاء المعرضين في هذه السورة. الله تعالى يقول: فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. تلاحظ في هذه السورة العزة والقوة، تفويض أمر هؤلاء إلى الله. إذا طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا افترى على الله كذبا، انظر كيف يأتي الجواب. ما يقول له مثلا ادعهم ويعني رغبهم ورهبهم، لا، في هذه السورة المقصد هنا الذي برز تفويض أمر هؤلاء إلى الله تعالى، حتى يعني يقوى اليقين في قلب المسلم ويتوكل على الله. قال: فإن يشأ الله يختم على قلبك يا محمد، والله تعالى يتولى نصر دينه، ويحق الله الحق ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. ثم تأمل أيضا مع ذلك، يعني مع هذا المقصد الذي يشعر بالتهديد، الله تعالى يرغبهم في التوبة والرجوع إليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ثم يقول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فترتبط الأمور بمشيئة الله تعالى، فكذلك أمر هؤلاء نفوضه إلى مشيئة الله، إنه بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمة، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أمل كيف يعني هذه الآية تتناسب مع هذا المقصد، موضوع الاجتماع، كما أن المسلمين يجتمعون على إقامة دين الله، فالله تعالى يذكر صور كونية فيها اجتماع، فالله تعالى قادر على جمع المخلوقات وبعثهم. قال: إذا يشاء قدير، علق الأمر أيضا بمشيئته جل وعلا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذا فيه وعظ لهؤلاء المعرضين أن ما يصيبهم إنما هو بذنوبهم، وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير. فبذلك المؤمن يطمئن قلبه، يتوكل على الله في نصر دين الله، يقبل على إقامة الدين، ويكل أمر هؤلاء المعرضين إلى الله جل وعلا. ثم يذكر الله تعالى أيضا مظاهر كونية ويربطها بالمشيئة، فيقول: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، السفن كالجبال، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، ما تتحرك السفينة، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. تأمل، يعني حتى هذه السفينة تمشي بمشيئة الله، حتى مع اختراع يعني الآلات الحديثة والسفن يعني الحديثة، الله تعالى إذا يشاء أن يوقفها أوقفها، يتعطل المحرك ويقدر ما يشاء جل جلاله. قال: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. تأمل إلى هذا المقصد، يأكل أمرهم إلى الله تعالى، ما لهم من مهرب ومن محيص. ثم يقول الله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. تلاحظ الآيات تذكر هنا صفات المؤمنين، وهذه صفات من يستحق أن يكون على يديه إقامة دين الله تعالى. كأن الآية تقول: أيها المسلمون إذا أردتم أن تقيموا دين الله تجتمعوا على إقامة الدين، فالذين سيقيمون دين الله تعالى إنما يتصفون بهذه الصفات العظيمة. تأمل صلاح العقيدة قبل كل شيء، قال: للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تحقيق الإيمان والعبودية لله مع التوكل على الله، إياك نعبد وإياك نستعين. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ابتعاد عن المعاصي. قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أخلاق طيبة، مسامحة، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، هي عمود الدين، الصلة بين المسلم وربه، هذه الصلاة. وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. تأمل في القرآن، الله تعالى كثيرا ما يقرن بين الصلاة والإنفاق في سبيل الله وإيتاء الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن الصلاة صلة العبد بربه جل وعلا، تريد أن تحسن في تعاملك مع الله عليك بالصلاة. ثم الزكاة والإنفاق في سبيل الله، هذه العبادة فيها إحسان إلى الناس، وهذا جماع الخير، أن الإنسان يكون حاله مع الله طيبا بأن تعبد الله وتصلي لله، ويكون حاله مع الناس أيضا حسنا وطيبا بأن تحسن إلى الناس. لكن تأمل في هذه السورة كيف أن الله تعالى لما ذكر الصلاة والإنفاق جعل بينهما صفة تتناسب مع مقصد السورة. قال: وأقاموا الصلاة، قال: وأمرهم شورى بينهم، ثم قال: ومما رزقناهم ينفقون. إذن أراد أن يبرز هذه الصفة بالذات، لأن هذه الصفة تتناسب مع مقصد السورة. كما قلنا من أبرز مقاصد السورة الاجتماع على إقامة دين الله تعالى. وكيف يجتمع المسلمون على إقامة الدين؟ لابد أن يتشاوروا فيما بينهم. قال: وأمرهم شورى بينهم، خاصة في أمور دينهم، في مصالح الأمة، في تحقيق العبودية لله، في وسائل الدعوة إلى الله تعالى، يتشاورون على إقامة الدين، وكذلك في تحقيق مصالح الشعب والناس في دنياهم ودينهم. فبذلك يقام الدين حقا بالاجتماع والتشاور بين الناس، واستخراج أصوب الآراء، لأنك لما تشاور الناس يكون هناك مجلس شورى، ويكون فيه أناس أهل دين وأهل علم وأهل خبرة في مختلف المجالات، فبدل أن تفكر بعقل واحد أو عقلين أو ثلاثة، تفكر بمئة عقل وتستخلص أصوب الآراء. فهذه صفة عظيمة. وتأمل كيف الله تعالى سمى هذه السورة بهذه الصفة، سورة الشورى. والآن قد يعني ينكشف لنا شيء من أسرار هذه التسمية لهذه السورة. فالسورة تدعو المسلمين إلى إقامة الدين، كيف يقيموا دين الله تعالى بدون تشاور فيما بينهم. فهذه السورة إذن يعني تدعو المسلمين إلى إقامة الدين والاجتماع على إقامة الدين بالتشاور فيما بينهم، ثم يعني لا يشتغلوا بأمر المعرضين، فالله تعالى يكفيهم أمرهم، وفوضوا أمرهم إلى مشيئة الله جل وعلا. ثم أيضا يعني يكمل باقي الصفات، قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. تلاحظ يعني السورة تذكر أيضا يعني صفة الانتصار، ويعني هذا يتناسب مع إقامة الدين، لأن الاجتماع على إقامة الدين يتطلب عزة وقوة وشجاعة. فقال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. مع ذلك ترغب السورة في الصبر والعفو عن الناس. ثم يقول الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. كما عرفنا يعني سبحان الله الآيات ترسخ هذا اليقين في القلوب، أن أمر المعرضين الذين يعرضون ويضلون عن سبيل الله، فما لهم من ولي من دون الله تعالى، فكلوا أمرهم إلى الله. قال: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. تأمل كيف السورة يعني ترسخ هذا المقصد في القلوب. ثم يقول الله تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. ليس معنى تفويض أمرهم إلى مشيئة الله أنك ما تبلغهم دين الله وما تدعوهم بالتي أحسن، لا، وإنما هذا يكون في القلب اليقين بأن أمر هؤلاء المعرضين راجع إلى مشيئة الله، والله تعالى ناصر دين لا محالة، ونحن علينا أن نبلغهم دين الله بالتي أحسن، نرغبهم وننشغل بإقامة دين الله تعالى والاجتماع على إقامة الدين. هذا الذي يعني يبرز في هذه السورة. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. هذا الختام يشبه الختام الذي تقدم معنا في سورة فصلت في بيان طبيعة الإنسان الفاسدة التي تجعله يعرض عن دين الله تعالى، أنه ينسى يعني نعمة الله تعالى. ثم تأمل كيف تختتم السورة يعني أيضا برد الأمر إلى مشيئة الله تعالى في صور كونية حتى ترسخ هذه العقيدة في القلوب. يقول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. تأمل كيف أن الله تعالى يربط هذه الصور في يعني التزاوج في الأولاد بمشيئته جل وعلا. قال: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالأمر راجع إلى مشيئة الله جل وعلا، وخاصة هذه القضية يعني قضية الأولاد ويعني الذكور والإناث والعقم في حياة البشر مسألة حساسة جدا في حياة الإنسان. فتأمل كيف يأتي القرآن ويعلق القلوب بالله تعالى وبمشيئة الله. ثم تختتم السورة بما افتتحت به من تعظيم الوحي، وهذا يتناسب مع هذه السورة، لأن يعني الاجتماع على إقامة الدين كيف يكون؟ هذا الدين أصله ماذا؟ الوحي الذي أنزله الله تعالى، فناسب في هذه السورة أن يعظم من شأن الوحي والذي هو مصدر هذا الدين، فيجتمع المسلمون على إقامة دين الله وذلك باتباع هذا الوحي، هذا النور الذي أنزله الله تعالى، بذلك ما يتفرقون، بذلك ما يضلون. فقال تعالى في تعظيم الوحي: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. تأمل كيف الله تعالى سمى هذا الوحي ماذا؟ سماه روحا وسماه نورا. فهذا القرآن وهذا الوحي هو الروح الذي تحيا به القلوب. والله الإنسان بدون هذا القرآن كالميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إذا أردنا أن نحيا الحياة الحقيقية وأن نسعد في هذه الدنيا وأن نحيا حياة طيبة في بيوتنا وأن تحيا مجتمعاتنا وتحيا أمتنا بأن تسعد في الدنيا والآخرة، فعلينا بهذا الروح، بهذا القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. أيضا هذا هو النور الذي يضيء لنا الطريق، تكون الأمة على بصيرة إذا أخذت بهذا القرآن، يكون المسلم الفرد كذلك على بصيرة إذا أخذ بهذا القرآن بهذا الوحي. ثم تأمل كيف يربط الأمر أيضا بمشيئة الله. قال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الهداية بمشيئة الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تبين أنت ترشد، لكن من الذي يقذف الهداية في القلوب؟ من الذي يوفق ويلهم؟ هو الله جل وعلا. ثم يقول الله تعالى في آخرها قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ألا إلى الله تصير الأمور، ما أجمل هذا الختام لهذا المقصد العظيم، إلى الله تصير الأمور. فلا تحزنوا ولا تأسفوا إذا رأيتم من يعرض عن الدين أو يعارض الدين، بل ثقوا بالله والأمر صائر إلى الله، إلى الله تصير الأمور، ترجع الأمور إلى الله تعالى. فأنتم عليكم أن تتوكلوا وتوقنوا بأن العاقبة للمتقين، وأن تهتموا بإقامة الدين بالاجتماع على توحيد الله، تحقيق العبودية لله، الاجتماع على تحقيق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الأخذ بهذا الوحي الذي عظمته هذه السورة التي تدعو الناس إلى الاجتماع على إقامة دين الله، وأن تبلغوا هؤلاء دين الله تعالى. فما أجمل هذا الختام وهذا المقصد العظيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فيعني هذا ما يتعلق بمقصد سورة الشورى والله أعلم. ويعني هذا المقصد في الحقيقة يعني من يتفكر فيه والله يعلم أن المسلمين أحوج ما يحتاجون إلى هذه السورة وهذه المقاصد العظيمة في هذا الزمان، في زمان تفرق فيه المسلمون وتشتتوا وتحزبوا أحزابا وتسلط عليهم الأعداء والكفار، ودخل اليأس في قلوب بعض المسلمين للأسف، وضعفت العقيدة وضعف اليقين في القلوب. فهذه السورة والله ترجع الأمل، فتأمل كيف تبعث في القلوب تفويض أمر من يعادي الدين ويعرض عن الدين إلى مشيئة الله جل وعلا. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، ترك أمرهم إلى الله. فهذا مما يرسخ اليقين في قلب المسلم، يكون على طمأنينة، وأن الله ناصر دينه لا محالة، الله يتولى نصر دينه. لكن ليس معنى هذا كما قلنا أن المسلم يترك العمل ويترك الدعوة إلى الله ويترك إقامة الدين، بل جمعت إلى هذا المقصد ماذا؟ أن يجتمع المسلمون على إقامة دين الله جل وعلا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فيجتمعوا على إقامة دين الله، يتركوا ما بينهم من خلافات في الحقيقة هي راجعة إلى أهواء وإلى مصالح دنيوية، ويصدقوا مع الله ويغيروا ما بأنفسهم ويوحدوا الله جل وعلا، ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعوا الوحي الصافي القرآن والسنة على فهم خير القرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك يحصل الاجتماع، تحصل الألفة، ويتشاورون فيما بينهم، بذلك يحققون دين الله تعالى، وبذلك يقيمون دين الله تعالى على وجه الأرض وينصرهم الله تعالى. فما أجمل هذا المقصد، وما أجمل هذا الاسم لهذه السورة التي جاءت بهذا المقصد. ثم تأملوا إلى الترابط الجميل بين هذه السورة وسورة فصلت. سورة فصلت كما عرفنا جاءت لدعوة المعرضين إلى الاستجابة لله تعالى، ذكر الله تعالى فيها استجابة السماوات والأرض، قالتا أتينا طائعين، ذكر فيها استجابة الجلود، وقالوا الجلود لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ذكر الله المستقيمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. و الله تعالى فصل فيها الآيات سورة فصلت، حتى لما ذكر خلق السماوات والأرض فصل في الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا إلى آخر الآيات. وتأمل كيف أن سورة فصلت جاءت بالإقبال على هؤلاء المعرضين ودعوتهم، كما قال الله تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، إلى آخر الآيات، إلى أن قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، يدعوهم. فلما تقدمت الدعوة، دعوتهم للاستجابة وتفصيل الآيات، خلاص أقيمت الحجة. فبعد ذلك جاءت سورة الشورى مباشرة تقول هؤلاء أقيمت الحجة عليهم ودعوناهم إلى الاستجابة وفصلنا لهم الآيات، فماذا بقي؟ بقي أن تكل أمرهم إلى مشيئة الله، وأن تقبلوا أيها المسلمون على الاجتماع على إقامة دين الله. فما أجمل هذا الترابط العظيم في كتاب الله تعالى، بذلك يصلح المسلمون واقعهم ويعودوا إلى ربهم ويجتمعوا على إقامة دينهم إذا اتبعوا منهج القرآن العظيم وجعلوا هذا القرآن منهجا في حياتهم. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يجمع المسلمين على الحق وعلى كلمة الحق، يجمعهم على الكتاب والسنة، على فهم خير الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.